بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في سلسلة دراساتنا القرآنية. أيها السادة والسيدات، كنت ولا أزال أبتعد عن الخوض في متاهات السياسة، ولعلكم تعلمون ذلك من الطريقة التي أحاور المشاهدين بها. ولكن عندما أجد أن الحديث في أمر سياسي يخدم الدين الحق، فلا شك أن السياسة عندئذ تصبح جزءا لا يتجزأ من الدين. هذه العاصفة التي اهتاجت في عالمنا العربي والإسلامي لدى محاكمة صدام ثم إعدامه، ينبغي أن نقول كلمة فيها، وينبغي أن نضع الكوابح الإسلامية العقلانية المنطقية التي تحمي مجتمعاتنا العربية والإسلامية من عاقبة عواصف خطط لها. ومن ثم فإن حديثي، وإن بدا أنه حديث سياسي، ولكنه في الحقيقة والواقع جزء لا يتجزأ من الدين الحق الذي ينبغي أن نعتز به، والذي ينبغي أن نزداد تمسكا به عند احتياج هذه العواصف التي يخطط لها. النقطة الأولى التي ستأحدث إليكم عنها هي محاكمة صدام وإعدامه، موضوعا لا شكلا. لماذا حكم صدام بأتفى الجرائم التي وجهت إليه؟ وطوي الحديث عن الجرائم الكبرى التي كان الكثيرون والكثيرون يتهمونه بها، مثل جريمة السلاح الكيماوي الذي استعمله في تقتيل الكثيرين والكثيرين في شمال العراق، وجرائم أخرى كبيرة جدا. لماذا طوي الحديث أثناء محاكمته عن هذه الجرائم الكبرى، وحكم من أجل قضية الدجيل التي أجمع العالم كله بكل شرائحه وبكل المتخصصين بالحقوق فيه على أنها مسألة تافهة جدا، وسواء كانت تافهة أم لا، لماذا لم تكن البداءة بالجرائم الكبرى التي كان العالم العربي والإسلامي شعوبا وحكومات في كثير من الأحيان يتحدثون عنها؟ السبب أيها السادة والسيدات أن محاكمته لو بدأت بالحديث عن جرائمه، نقول جرائمه، هكذا كانت الصورة في الشمال حيث قتل الكثيرون والكثيرون بالسلاح الكيماوي، لو بدأت محاكمته بهذه التهمة، إذن لوجدنا أن أصابع الاتهام تتحول منه إلى أمريكا، ولوجدنا من ثم أن الحكم بالإجرام إنما يتجه إلى أمريكا بالذات. فمن أجل أن لا تكشف الأوراق، ومن أجل أن لا تستنطق الحقائق، ومن أجل أن تكون أمريكا بعيدة عن هذه الجناية التي كانت هي المغلة فيها، حكم بما هو أقل وأقل وأقل شأنا من ذلك، من أجل أن يقضى عليه بالإعدام بهذه التهمة وحدها، ومن ثم من أجل أن تموت القضية الأخرى، ومن أجل أن تطوى الوثائق، ومن أجل أن لا يستطيع التاريخ تسجيل الحقيقة التي تقول إن أمريكا هي التي ارتكبت هذه الجنايات ولم يكن صدام إلا شكلا فيها. هذه النقطة ينبغي أن نكون على بينة منها أيها السادة والسيدات. ثانيا، الإعدام الذي استخدمت قضية الدجيل مبررا فيها، وهي ليست مبررة في ميزان أي رؤى عقلانية وفي ميزان أي رؤى حقوقية في العالم كله. لماذا أعدم؟ بسبب هذه القضية وحدها، بقطع النظر أيها السادة عن شخص صدام، وبقطع النظر عن ماضيه. لا نتحدث الآن عن هذا، وإنما نتحدث عن السبب الحقيقي الذي اقتضى أن يحاكم صدام بهذه السرعة، ثم يحكم عليه بالإعدام، ثم يعدم بهذه السرعة. إنها رسالة إنذار لقادة الدول العربية والإسلامية أجمع، تقول كل من تحدثه نفسه بأن يستعمل السلاح النووي وأن يغرس شيئا منه بأي نية وبأي قصد في بلده، واضعا نصب عينيه خطة القضاء على إسرائيل أو مواجهة إسرائيل بمثل السلاح الذي تملكه إسرائيل، فلتعلموا أن عاقبته ستكون كعاقبة صدام. هذا الخطة بدأت منذ أن أقام صدام المفاعل النووي في بلده، ومنذ أن ضربت إسرائيل في أواخر السبعينات هذا المفاعل النووي. هذا العمل لكي لا يجري الآخرين على القيام بمثله كان لابد في منظور الخطط الصهيونية والاستعمارية، لابد أن يكون إعدام صدام عصا تهديد توجه إلى كل من تحدثه نفسه بأن يسير في الخطة ذاتها. وأنا أقول هذا الكلام تحليلا لسبب اقتضى إعدام صدام، ولست بصدد ترجمة صدام، ولست بصدد الحديث عن ماضي صدام، لكنها حقيقة ينبغي أن نعلمها جميعا. النقطة الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي الطريقة العجيبة والغريبة والشاذة عن سائر القوانين الحقوقية والأعراف الدولية، الطريقة التي أعدم بها صدام. لماذا؟ لماذا تم إعدامه بهذه الطريقة؟ وكان من الممكن أن يتم ما أرادته أمريكا وما أرادت الصهيونية العالمية بدون هذه الوسيلة، بالطريقة المألوفة لدى العالم كله عندما يراد إعدام من حكم عليه بالإعدام لسبب ما. لماذا جيء بهذه العصبة التي صاحت وهتفت وتحدثت بما تحدثت به مستثيرة مشاعر المسلمين، مستثيرة فئة على أخرى؟ من أجل ماذا؟ هذه النقطة ينبغي أن نقف عندها مطولا، وينبغي أن نعلم الجواب عنها حتى لا نجعل من أنفسنا بعلم أو بدون علم جنودا لتنفيذ الخطة الأمريكية الصهيونية. أذكركم أيها السادة والسيدات بالمقاومة الإسلامية التي أعز الله سبحانه وتعالى بها في العام الماضي دينه، وأعز الله سبحانه وتعالى بها في العام الماضي قيم الإسلام ومبادئ الحق. هذه المقاومة الإسلامية التي شاء الله عز وجل أن يجعل منها في العام الماضي عفا تأديب، وأي تأديب للصهيونية الباغية الطاغية المغتصبة المحتلة. هذه المقاومة استقطبت شعبية كبرى ونالت رصيدا عظيما من ثقة كثيرين من المسلمين في العالم العربي والإسلامي. الواقع أيها السادة والسيدات أن الذي أخاف الصهيونية العالمية وإسرائيل ليس ما تم من نصر على يد هذه المقاومة فقط، وإنما الذي أخافها أكثر من ذلك هذا الرصيد العارم الذي حققه الله سبحانه وتعالى لها، المتمثل في الثقة الكبيرة التي توجهت صافية عن الشوائب من أفئدة الناس إلى هذه المقاومة، متمثلة في أمينها العام. هذا الشيء الذي أخاف إسرائيل وأخاف الصهيونية العالمية ووضع أمريكا في مأزق، ينبغي القضاء على هذا الرصيد، ينبغي القضاء على هذه الثقة التي توجهت من العالم كله، من العالم العربي والإسلامي كله إلى هذه المقاومة. كيف السبيل للقضاء على هذا الرصيد؟ كيف السبيل لتبديد هذه الشعبية العارمة هذا الرصيد من عواطف العالم العربي وعقولهم وإدراكاتهم الواعية؟ لا بد من القضاء عليها، لا بد من القضاء على هذه الشعبية العارمة. لماذا؟ لأن هنالك خطة، وأنا أعلم ذلك، هنالك خطة مرسومة لدى إسرائيل للثأر من المقاومة الإسلامية ولاستعادة ما تتصوره حقا لها، بنيت بزواله وبخسرانه على يد المقاومة الإسلامية. تريد الآن هي أن تثأر لنفسها وأن تستعيد لنفسها النصر. لابد من خطة ترسم لذلك. الخطوة الأولى في هذه الخطة لضمانة أن تنتصر هذه المرة إسرائيل وأن لا تملى بهذه الهزيمة النكراء التي منيت بها، الخطوة الأولى تتمثل في تبديد هذا الرصيد، في تعرية المقاومة من هذا الرصيد، في أن يستيقظ العالم العربي والإسلامي على تصور آخر، يرى أنه كان قد أخطأ في إعطاء هذه الثقة للمقاومة، أخطأ في إعطاء هذه الثقة لحسن نصر الله. ذلك لأن المسألة مسألة شيعة وسنة، ذلك لأن المسألة ليست مسألة قضاء على إسرائيل، وليست المسألة عبارة عن مقاومة لبغي إسرائيل ولطغيانها، وإنما المسألة في الحقيقة وواقع الأمر سعي لانتصار مذهب على مذهب. الخطة الصهيونية يا أيها الإخوة هي التالية، هي أن تقتلع فكرة أن المقاومة الإسلامية في لبنان لا شأن لها إلا القضاء على طغيان إسرائيل وتقليم أظافر البغي لدى إسرائيل، لا شأن لها من وراء ذلك بمذهبية ضمن الدائرة الإسلامية الواسعة. الخطة ترمي إلى امتلاخ هذا التصور من أذهان العرب والمسلمين وغرس تصور آخر. هذا التصور الآخر هو أن المقاومة الإسلامية في لبنان تتخذ من توجهها إلى إسرائيل ستارا، تتخذ من مقاومتها البطولية للطغيان الإسرائيلي ستارا، وإنما الهدف الحقيقي هو السعي إلى نصر مذهب على مذهب، السعي اللاهث لانتصار مذهب شيعيا مثلا على السنة، إذا رسخت هذه الصورة في مكان الصورة الأخرى فإن الطريق يصبح معبدا أمام إسرائيل، لأن تعود الكرة فتثأر لنفسها من لبنان، تثأر لنفسها من ما جرى في الحرب السابقة ضد إسرائيل. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ كيف السبيل إلى أن يتبدد هذا الرصيد الذي أكرم الله عز وجل به هذه المقاومة؟ لاحظوا ما أقول أيها السادة والسيدات، كيف السبيل إلى أن تتبدد هذه الشعبية العارمة التي لم تكن تسوقها العاطفة فقط، لا بل يسوقها المنطق أيضا والقناعة العقلية، كيف السبيل إلى أن يغرس سوء الظن مكان حسن الظن؟ كيف السبيل إلى أن تتقطع الجسور بين المسلمين الشيعة والسنة في ظل المقاومة الإسلامية في لبنان، بل في ظل الوجود الإسلامي في المنطقة كلها؟ السبيل أن يتم إعدام صدام بالطريقة التي تم بها إعدامه. هذا الذي جرى لم يكن مسألة عفوية أبدا، استقدام عصب من الناس ليتحلقوا حول مشنقة صدام أمر لا يعرفه التاريخ نهائيا. الأصول العرفية، القواعد القانونية الحقوقية، أن هذا المحكوم يعدم في مكان لا يتأتى لجنيا إن أمكن أن يوجد فيه إلا الذين كلفوا بتطبيق هذا الحكم، لكن مع ذلك اخترقت القوانين واخترقت الأعراف واخترقت قدسية الزمان أيضا. من أجل ماذا؟ من أجل تبديد هذا الرصيد الذي أحدثكم عنه، من أجل أن يستيقظ الناس إلى هذا الذي جرى وإلى هذه الهتافات التي سمعناها أثناء إعدام صدام، لكي نقول إذن المسألة ليست كما كنا نتصور، خندق واحد يجمع شملة هذه الأمة كلها على اختلاف مذاهبها للوقوف في وجه الطغيان الإسرائيلي المستشري، لا يبدو أن الأمر ليس كذلك. المسألة عبارة عن أحقاد مذهبية تتجه إلى مذاهب أخرى أو إلى مذهب آخر، ومن ثم يتقلص هذا الرصيد الذي أكرم الله عز وجل به هذه المقاومة الإسلامية. تقلص هذا الرصيد، تعرت المقاومة وفقدت أقوى أسلحتها، فقدت أقوى ضماناتها للنصر، ومن ثم فإنه تتاح الفرصة الذهبية لإسرائيل أن تنقض على لبنان من أجل أن تنال ثأرها. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة أيها السادة والسيدات. لماذا؟ أولا من أجل أن يزداد هذا الرصيد الذي أحدثكم عنه قوة، لأنه رصيدنا نحن، ليس رصيد مذهب من المذاهب، ليس رصيد فئة من الفئات، ليس رصيد شخص حسن نصر الله أو غير نصر الله. هذا الرصيد هو حصن هذه الأم، حصن هذه الأم ضد بغي الباغين، ضد طغيان الطغاة، ضد احتلال المغتصبين، من أجل أن نعلم هذا. إذا عرفنا هذه الحقيقة وعرفنا هذه الخطة، ينبغي أن تكون أعيننا أعينا ساهرة لحماية هذا الرصيد، بل لدعمه ولتقويته أيضا. هذا شيء. الشيء الثاني، إياكم وأن تثمر هذه الخطة بعضا من ثمراتها المرجوة، ثمراتها المطلوبة على هذا الطريق، أن يقوم فينا أناس بدافع عاطفي في خطب، في مناسبات، في محاضرات، ربما في ندوات، فيسفه مذهبا إسلاميا ضد مذهب، يسفه فئة ضد فئة. إياكم أيها الإخوة أن تصغوا إلى فتاوى ربما تصدر، فتاوى تجيز التقتيل، تجيز التنكيل، انطلاقا من ردة فعل، انطلاقا من احتياج عاطفي. ينبغي أن نكون أولا على بينة من خلفيات هذا الأمر. العاقل ما ينبغي أن يكون ضحية عواطفه، العاقل ينبغي أن يستشم وأن يبحث عن العوامل الكامنة وراء هذا الذي حصل. هذه العاصفة التي اهتاجت، من الذي بعثها؟ ينبغي قبل أن نفكر في طريقة مقاومتها أن نسأل من الذي ابتعثها، من الذي ابتعث هذه المقاومة؟ هل الذي جرى من هذا المشهد الغريب العجيب أثناء إعدام صدام كان شيئا من إفرازات مذهب ضد مذهب؟ من الذي يقول هذا؟ أبدا أبدا. هذا الذي تم كان تخطيطا أمريكيا باركته الصهيونية، أو تخطيط صهيوني باركته أمريكا، وجند الإخوة المسلمون من أجل تنفيذ هذه الخطة. فأنا الآن إذا قمت وقد استسلمت للعاطفة دون أن أتبين الخلفيات، وأخذت أستسلم لردة الفعل، وأخذت أملي على الناس أن يضربوا وأن ينتقموا وأن ينتصروا لمذهب إسلامي ضد مذهب، وأن أفتي بأن كل من قتل مسلما من أجل الانتصار لمذهب شيعي ضد سني يقتل هو الآخر أيضا، ماذا أكون قد فعلت؟ أكون قد حققت نتائج الخطة التي رسمت ضد المسلمين السنة والشيعة بلي. هذا ما أكون قد فعلت. لماذا نجعل من أنفسنا بعلم أو بغباء، ببساطة أو بدراية، لماذا نجعل من أنفسنا جنودا لتنفيذ هذه الخطة؟ أجل ليكن حديثنا في هذه المناسبة وليكن تعليقنا على هذه العاصفة كشفا للغطاء الذي ربما يغيب عن أبصار كثير من عامة الناس. قولوها، قولوا إن الذي خطط لهذا إنما هو الطغيان الصهيوني، إنما هو الطغيان الأمريكي. اربطوا هذا بذاك، لأنني لا أختلق، أنا أتحدث عن واقع أيها السادة والسيدات. عندما نريد أن نعالج هذه العاصفة الهوجاء التي انبعثت من الطريقة التي تم بها إعدام صدام، بل من إعدامه من حيث هو إعدام أيضا، ينبغي أن نعلم مصدر هذه العاصفة التي اهتاجت في عالمنا العربي والإسلامي، وينبغي أن نعلم الهدف المرسوم من وراء ذلك. نحن اليوم ينبغي أن نكون حريصين أكثر من أي يوم مضى على مد جسور التواصل بين المذاهب الإسلامية المختلفة، أقول المذاهب الإسلامية المختلفة التي تتحرك ضمن دائرة الإسلام الواسع، الإسلام الكبير. ويوم القيامة المحكمة الربانية هي التي تحكم بين المذاهب المختلفة. أما اليوم فينبغي أن نمد جسور التواصل، التواصل التكتيكي الاستراتيجي الدائم الدائب بيننا نحن المسلمين، لا سيما السنة والشيعة. أيها السادة والسيدات، كلكم يعلم أننا في سوريا وفي لبنان لم نكن في يوم ما من الأيام نشعر بأن فرقة ما تقوم بين المسلمين السنة والشيعة. المصاهرة موجودة، التلاقي موجود، التعاون موجود، كلنا نتجه إلى قبلة واحدة، كلنا نلتجئ إلى رب واحد، كلنا نؤمن بنبي واحد، كلنا نؤمن بكتاب واحد. ما كان للضريبان يوم ما أن يتسرب إلى هذه الوحدة الوطنية الدينية في وجودنا ليفرق أبدا. كذلك لبنان، وأنا من أدرى الناس بذلك، ولي أصدقاء من الشيعة في لبنان، ما شممت منهم يوم رائحة تربص بالمسلمين السنة أو شيء من ذلك. لكن الآن هذه المنطقة مستهدفة، مستهدفة من قبل الصهيونية، من قبل إسرائيل. المطلوب أن تجد إسرائيل من لبنان بوابة لها إلى كل أهدافها، إلى كل ما تبتغيه أيها السادة والسيدات. السبيل إلى تحقيق ذلك موضوع الشيعة والسنة، السبيل إلى تحقيق ذلك تبديد هذا التواصل، القضاء على هذا التواصل، لا سيما بعد تجربة المقاومة الإسلامية في الحرب التي تمت في العام الماضي. هذا شيء يعرفه القاصي والداني. لذلك أناشدكم الله عز وجل أن تفشلوا هذه العاصفة التي اهتاجت في عالمنا العربي والإسلامي من جراء إعدام صدام، بل الرئيس صدام هو مات رئيسا، ويكذب من يقول إنه أنزل من سدة الرئاسة. للمحاكمة كانت شرعية وإطلاقا بشكل مشكل، لكن لسنا بهذا الصدد. أريد أن أقول هذه العاصفة التي اهتاجت من طريقة محاكمة صدام ثم من طريقة إعدامه، الهدف من ذلك تبديد الوجود الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، إيجاد خندق ثغرة خطيرة جدا جدا بين المسلمين السنة والشيعة، ونقل هذا الذي يجري اليوم في العراق بأيدي الأمريكان عن طريق مجندين لحساب أمريكان، قد يكونون عرب، قد يكون آتي من إيران، قد يكون من هنا أو هناك. نعم، نقل هذه الفتنة إلى سوريا ولبنان. إياكم أن تسمحوا لهذه الخطة أن تتسرب إلينا، نحن نسعى إلى قضائها، أن نقضي عليها في مهدها، فضلا أن نفتح السبل إليها في مجتمعاتنا. فأهيب بخطبائنا، أهيب بإخواننا عندما يتكلمون في هذا الموضوع أن يشيروا إلى مصدر العاصفة. ونحن نقول لإخواننا الشيعة ولإخواننا السنة، عودوا إلى جذور هذا الدين، عودوا إلى الوحدة التي شرفكم الله سبحانه وتعالى بها، عودوا إلى الدائرة الواسعة التي تحتضن الإسلام كله بمختلف الاجتهادات التي فيه. لا تستعجلوا بمحاكمة بعضنا لبعض، يوم القيامة أحكم الحاكمين هو الذي يحكم. أقول قولي هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي مجتمعاتنا العربية والإسلامية من خطط رامية كائدة ترمي إلى أن يقضى عليها القضاء الأخير. ولن يتم ذلك بعون الله، ولكن المستعان بعد الله عز وجل إنما هو وعي هذه الأمة، إنما هو إدراك هذه الأمة، إنما هو إخلاص هذه الأمة شيعة وسنة ومذاهب أخرى، إخلاصها لوجه الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.